أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت التزاحم بين الواجبين المشكوكين بالقدرة أخلال، فقد يفرض أنهما متساويان في الأهمية والمهمية، يعني لا ترجيح لأحدهما على الآخر في الملاك، كما إذا دار الأمر بين حفظ مال مسلمين وحفظ مال مسلم آخر بذلك المقدار، وكلاهما مسلمون إن دون فرق بينهما. أو يقع التزاحم بين تدبير مسجد عن النجاسة الطارئة له وتدبير مسجد آخر، وليس عنده ماء يفي كلا الأمرين، فلا بد له من اختيار أحدهما. فالواجبان في مرتبة واحدة من الأهمية والملاك من دون مزية لأحدهما على الآخر. وقد يفرض أن أحد الواجبين أهم من الواجب الآخر، والآخر دون ذلك في الملاك، كما إذا دار الأمر بين حفظ نفس محترمة وحفظ مال المسلمين. لا إشكال في أن حفظ النفس أهم في نظر الشارع من حفظ المال. وقد نفرض أن أحد الواجبين يحتمل أن يكون أهم من الآخر، أما الجزم بالأهمية فلا، لعل هذا أهم من الآخر، كما إذا دار الأمر مثلا في صرف مال معين في أداء الدين أو الإنفاق على من تجب عليه نفقته وصرفه في الحج مثلا، بناء على ما ذكرناه من أن الحج غير مشروط بالقدرة شرعا، وإنما هو مشروط بالقدرة عقلا، والمكلف عنده مقدار من المال يدور أمره بين أن يصرف في الحج فلا يتمكن من الإنفاق على من تجب عليه نفقته، وأن يصرفه في الإنفاق فلا يجب عليه الحج. ففي مثل ذلك أو الدين مثلا، إذا كان عليه دين دار الأمر بين أن يصرف المال في أداء دينه وأن يصرفه في الحج، هنا بما أن أحد الطرفين حق الناس والآخر متمحض في حق الله وهو الحج، نحتمل أن يكون هذا أهم، ففرض المزاحمة يمكن على صور ثلاث: تارة نقطع بعدم الأهمية في البين وأن الواجبين متساويان في الملاك، تارة نقطع بأن أحدهما أهم من الآخر، وثالثا نفرض أن أحد الواجبين يحتمل أن يكون أهم من الآخر دون العجل، فأحد الطرفين محتمل الأهمية والطرف الآخر لا يحتمل فيه الأهمية، بل إما متساويان أو أن الآخر أرجح. هذه صور ثلاث. أما الصورة الأولى فهو ما إذا كان الملاك فيهما على حد سواء، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في حكم العقل بالتخيير، لأن الوظيفة هي التخيير بين الأمرين، وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما كما هو المفروض. المفروض وقوع التزاحم وأن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما، فكلا التكليفين لا يمكن أن يكون فعليا. وأحدهما ترجيحه على الآخر بلا مرجع، يبقى أحدهما على حاله دون الآخر لا وجله. إذن لا بد من رفع اليد عن إطلاق كل منهما، فيقيد بعدم الإتيان بالطرف الآخر فقد فرزنا ان القدره شرط عقل لا شرع في ظرف ترك الاخر هذا مقدور كما ان في ظرف ترك هذا الاخر يكون مقدورا فيلتزم بالترتب من الجانبين ونتيجته ان الحكم ثابت في كل منهما الا انه ليس على اطلاقه بل مقيدا بعد الجانب الاخر والمسلف مخير عقلا في اختيار ايهما شاء يعني في ترك ايهما شاء اذا ترك هذا كان الاخر مستحقا للواجب و اذا ترك الاخر کان هاذا مصداقا للواجب الامر بیده فالتخییر فی المقام تخییر عقلی و شیخنا الاستاد قدس الله نفسه ایضا التزم فی المقام الترتب من الجانبین و ان التخییر فی المقام عقلی بخلاف التخییر فی المسألة السابقه وقد التزم فيها بأن التخيير شرعي من جهة ما ذكره من أن الملاك غير موجود إلا في واحد منهما وأما في المقام فالملاك موجود في الجانبين على الفرد لأن اعتبار القدرة إنما هو من جهة حكم العقل بقبه تكليف العاجز وإلا فكل من الفعلين واجد للملاك فالتخيير يكون عقليا لا بمعنى أيضا أوزهنا ذلك لا بمعنى أن الوجوب التعييني انقلب إلى الوجوب التخييري بل باق على تعيينيته ولكن الإطلاق تقيد فكان كل من الوجوبين مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر ولا فرق في ذلك يعني في حكم العقل بالتخيير بين أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زمانا وأن لا يكون أسبق منه زمانا على حد انتباع من هذه الجهة لا موجب للترجيح لأن السبق الزماني لا يكون موجبا للترجيح في المقام والوجه لذلك ايضا ظاهر فان التشريف بعدما فرزنا انه فعلي وتعلق بامر المتاخرين كما ان التشريف الاخر تعلق بامر حالي دار الامر بين حفظ مال مسلم الان وحفظ مال مسلم بعد ساعة واحدة مثلا يعني عرض أمر لا بد معه من تلف أحد المالين إما أن مال مسلم يتلف فعلا أو أن مال مسلم يتلف بعد ساعة كما إذا نزل المطر مثلا أو إسراف الجائر مثلا إذا فرزنا أن الواجبين بحسب الزمان يختلفان أحدهما سابق على الآخر زمانا إلا أن التكليف موجود من الآن إما بحفظ هذا المال أو بحفظ المال بعد ساعة أو ساعتين والتكليف فعلي لا يفرق هنا السبق الزماني وذلك لأن العقل كما يحكم بوجود امتثال الواجب الفعلي كذلك يحكم بوجود حفظ الواجب المتأخر وأن يحفظ المكلف قدرته على امتثال ذلك الواجب حكم العقل بحفظ القدرة حكم فعلي يعني لا يجوز للمكلف أن لا يحفظ قدرته ويفرط على نفسه الواجب المتأخر بعدما كان الوجوب فعليا الوجوب الفعلي يقتضي حفظ القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر لئلا تقع المخالفة في ظرفه فكما أن الوجوب المتعلق بالأمر الحالي موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ولزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف، كذلك التكليف بأمر المتأخر موضوع لحكم العقل بوجوب حفظ القدرة بالنسبة إلى الأمر المتأخر، والمفروض أنه لا ترجيح في الدين. في نظر الشارع ليس أحد الواجبين أهم من الآخر، إذن لابد من أن يكون العقل مخيرا بينهما، إما أن يأتي بهذا الواجب فيكون معذورا في ترك الآخر، أو يترك هذا فيكون مأمورا بالثاني ولازمه الإتيان بالثاني. السبق والتأخر في المقام بعد فرض أن الوجوب فعلي وأن الحكم تعلق بأمر متأخر لا يكون السبق مرجحا، وبهذا يفترق هذا الفرض، يعني التداهم في الواجبين المشبوكين بالقدرة عقلا مع التداهم بين الواجبين المشبوكين بالقدرة شرعا. هنا ذكرنا أن السبق الزماني يكون مرجحا وكان الوجه فيه ظاهرا، حيث إن الواجب الفعلي مقدور عقلا وشرعا فيجب الإتيان به بحكم العقل، وأما الواجب المتأخر لا يجب حفظ القدرة عليه من نسبة إليه. إذا أتى بهذا الواجب يرتفع موضوع ذلك الواجب وهو القدرة، فلا يكون تركه تركا للواجب بل سلب بانتفاء الموضوع، حيث إنه لا وجوب. الوجوب كان مشروطا بالقدرة شرعا، ومع الإتيان بالواجب الفعلي لا يكون ذلك مقدورا، فلا يكون التكليف فعليا. وأما في المقام حيث فرزنا أن التكليف بالنسبة إلى الأمر المتأخر وبالنسبة إلى الأمر الحالي نسبة التكليف إليهما على حد سواء، والعقل كما يلزم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الفعلي كذلك يلزم بلزوم الخروج عن عهدة الأمر المتأخر الواجب المتأخر، ومن المفروض أن المكلف قادر على كل واحد منهما في نفسه لكن لا يمكنه الجمع، فلا ترجيح للسابق على اللاحق بعدما فرزنا أنهما متساويان في الملاك. ملاك هذا وملاك ذاك على حد واحد من دون فرق بينهما، بل لو فرزنا أن التكليف بالنسبة إلى الأمر المتأخر لم يكن فعليا وكان الوجوب مشروطا كما إذا كان مقيدا بزمان متأخر، ولم نقل بالوجوب التعليقي. في مثل ذلك أيضا الكلام هو الكلام، إذ بعدما فرزنا أن ذلك الواجب المتأخر واجد للملاك في ظرفه وإن لم يكن التكليف به فعليا، يعني بعد إحراز ذلك من الخارج، هلا ما نتكلم في هذا في القسم الثاني. إذا أحرزنا من الخارج أن الواجب المتأخر وإن لم يكن التكليف به فعليا لاستهالة تعلق التكليف أمر المتأخر مثلا، يعني مانع المانع مانع عن الطلب، وإلا فالملاك موجود لو أمكن المولى أن يأمر به من الآن الأمر، إلا أنه لا يتمكن من ذلك لاستهالة الواجب التعليقي فرزاً. لو قلنا بذلك وكان المانع عدم قدرة المولى على التكليف وإلا فالملاك تامان، أيضا الكلام هو الكلام حتى مع إنكار الواجب التعليقي، لأن العقل كما يلزم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الفعلي كذلك يلزم بحفظ القدرة على الملاك المتأخر، لأن المفروض أن الملاك فعلي، ولا فرق في نظر العقل بين مخالفة التكليف الفعلي وتثبيت الملاك اللازم. الملاك اللازم لا بد من تفصيله، ولا يجوز تثبيت ذلك الملاك. فلا فرق من هذه الجهة بين الالتزام بفعلية التكليف وعدم الالتزام بفعلية التكليف. نعم، لو فرضنا أننا لم نفرز الملاك المتأخر، لم نفرز هذا لما ذكرنا من أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك إلا الأمر الشرعي، وقد فرضنا أن الأمر غير موجود لا نلتزم بالوجوب التعليقي، إذن لا إشكال في تقدم الأمر السابق، بل هذا خارج عن موضوع المزاحمة، فإن المزاحمة إنما تتحقق بين الواجبين بين الوجوبين الفعليين أو بين وجوب وما هو في حكم الوجوب، يعني ملاك الوجوب. إذا فرضنا أن الأمر المتأخر لا وجوب له، وفرضنا أننا لم نهرز الملاك، فبأي موجب يجوز لنا مخالفة التكليف الفعلي؟ هذا خارج عن باب المزاحمة. فأما ما فرض المزاحمة، يعني ذلك الواجب المتأخر، نعلم بأنه واجب للملاك من الآن، أو أنه متعلق للتكليف من الآن، فقط ظرف امتثال أحدهما مقدم على ظرف امتثال الآخر، مجرد التقدم في ظرف الامتثال لا أثر له في نظر الآخر بعد لزوم الخروج عن عهدة تكليف المولى، سواء كان متعلقه حاليا أو متأخرا. إذن النتيجة والتخيير، يتخير المكلف بين أن يأتي بهذا الواجب الفعلي أو يتركه مقدمة لحفظ قدرته على الأمر المتأخر. هذا في القسم الأول، ويقع الكلام إن شاء الله في القسم الثاني والثالث.